أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن لازلنا في سلسلة قدوات نتحدث عن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها، أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، لا يكون لي خصم في الآخرة. هؤلاء القدوات أيها الإخوة، هؤلاء الكبار يراقبون أمر الله تعالى ونهيه، اتبعوا صراطهم المستقيم وهم على يقين بأن الصراط المستقيم هو أمر الله ونهيه. فإذا أمر الله أمرا فعلى العين والرأس، وإذا نهى الله تعالى عن نهي فعلى العين والرأس. خروجك عن أمر الله أو عن نهي الله خروج عن الصراط المستقيم، وليس ثمة صراط مستقيم على وجه الأرض إلا صراط الله عز وجل، الذي نسأله في كل صلاة وفي كل ركعة، وكلما قرأنا سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم. فهؤلاء القدوات أخذوا تعاليمهم من رب الأرض والسماوات، فلما سمعوا الله عز وجل ينهاهم عن الغيبة اجتنبوها، مع أن النفس أحيانا تحب أن تغتاب، مع أن ما جرى بين الناس من أحاديث يضيعون به الأوقات يسقط فيه أو يحدث فيه غيبة كثيرة، لكن القدوات فرقهم عن الناس العامة أنهم يضبطون أقوالهم ويضبطون أفعالهم، بل يضبطون أنفاسهم مع أوامر الله عز وجل ونواهيه. فالبخاري يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. ممكن أنت يا أيها الأخ، ممكن أنت يا أيتها الأخت، أن تقولي هذه الكلمة: ما اغتبت أحدا قط. ما مضى مضى، تب إلى الله عز وجل، جدد العزم على أنك لن تعود إلى ما كنت عليه، اندم على ما فات، وابدأ مرة جديدة، حياة جديدة لا تكون فيها غيبة. يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، لا يكون لي خصم يوم القيامة، لأن هذا الذي اغتبته سيخاصمك يوم القيامة بين يدي الله تعالى. فالإمام البخاري يقول: أنا لا أريد أن يكون أحد من الخلق خصمي يوم القيامة. اللافت أيها الإخوة أن الإمام البخاري هو من أئمة علم الحديث، وفي علم الحديث باب مهم جدا اسمه علم الجرح والتعديل. في علم الجرح والتعديل لا بد للناقد أن يقول بأن فلانا ضعيف، بأن فلانا كذاب. لو أن إنسانا يكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرجل الحديث الناقد لا يستطيع أن يقول: والله أنا لا أريد أن أغتابه، لا أقول عنه كذاب، لأنه لو سكت عن علمه بكذبه لا توهم الناس أن هذا الإنسان المحدث جيد. لابد للناقد أن يكون أن يقول بأن فلانا يكذب، بأن فلانا ضعيف، بأن فلانا متهم. والإمام البخاري هو من أئمة النقد، نقد الرجال، من أئمة علماء الحديث. هو يريد أن لا يغتاب أحدا، لكن بالمقابل يريد أن يبين بأن فلانا يكذب، وبأن فلانا ضعيف، وبأن فلانا يعني غير معتمد. طبعا علماء الأمة اتفقوا بأن الغيبة غير جائزة، حرام، لكنها تجوز في 6 مواطن. يعني هذا الحرام يصير مباحا في مواطن 6. واحد منها قال: في من استشير في خاطب. لو أن إنسانا جاء إليك يقول بأن فلانا جاء يخطب ابنتي، ما رأيك فيه؟ وأنت تعرف هذا الخاطب، هل يجوز لك أن تسكت عن عيوبه؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، بس عليك أن تقول الصدق فيه وبمقدار ما توصل الرسالة لهذا السائل من دون زيادة. يعني نفترض لو أنه كان كثير الشر هذا الإنسان، وكان فاجرا، وجاء سألك قال: والله فلان جاء خطب ابنتي، ما رأيك؟ قالوا: قل له لا يصلح لابنتك. يعني ما تتكلم في حقه أنه هذا أخي فاجر، هذا شرير، هذا سيء، هذا ينظر إلى الحرام. قل له لا يصلح لابنتك. فإن ارعوى عنه خلاص لك التخيرة، مش الحال، يعني أنت بكلمة واحدة من دون غيبة لا يصلح لابنتك. فإن لم يرعوي قال لك: يعني ليش لا يصلح لابنتي؟ يعني طلب منك بيانا. الآن عليك أن تبين كمان بمقدار ضيق. قل مثلا: لأنني رأيته على معصية كبيرة. إذا قال لك: ما هي هذه المعصية؟ شايف؟ يعني أنت اجتهد أن لا تغتاب قدر الإمكان. العلماء الأمة قالوا: الغيبة حرام، لكنها تجوز في 6 مواطن. 1، من استشير في خاطب. 2، في مجلس القضاء. مرات خصمان ينزلان إلى القاضي، يتحدث أحدهما عن الآخر، يقول: يا سيدي، هو أخذ من مالي الشركة من دون علمي، هذه غيبة، غيبة ذكرك أخاك فيما يكره. لكن في مجلس القضاء جائزة حتى تبين للقاضي من القصة. 3، للاستفتاء. مرات امرأة تذهب إلى مفتي لتقول بأن زوجي كذا وكذا وكذا، لذلك أنا طلبت منه طلاقا، ليقول لها يجوز أو لا يجوز. فقالوا: من استشير في خاطب وعند القضاء وعند مجلس الإفتاء. وللتعريف مرات أنا أقول لك: فلان الفلاني يحضر معنا بالمسجد. تقول: من فلان الفلاني؟ أقول: يا أخي، هذا الذي يصلي معنا في الصف الثاني على إيدك اليمين. تقول: يا أخي، أنا ما عرفته. فأنا أقول لك: هذا الذي يعرج على قدمه. تقول: أنا عرفته، إذن هذا الأعرج. أنا لما ذكرت لك بأنه أعرج، هو هذا ذكرك أخاك بما يكره، لكن أنا ذكرتها لا على سبيل الإساءة له، وإنما على سبيل التعريف به حتى تعرفه. قال: هنا صارت جائزة. فصار من استشير في خاطب وعند القضاء وعند المفتي. قالوا: وللتعريف، رقم 4. ورقم 5، مما يجوز فيه الغيبة، قال: المجاهر بفسقه. فأنت تذكر فسقه للتحذير منه. يعني عفوا، إنسان يفطر في نهار رمضان أمام الناس، يمشي في الشارع، هلا أنا جئت إلى ابني أو جئت إلى ابنك وقلت: يا أخي لا تمشي مع فلان، هذا فلان يجاهر بالمعصية في نهار رمضان، يفطر في الشارع أمام الناس، لا تمشي معه. فأنا أحذرك منه وأذكر لك فسقه من أجل أن تجتنبه. هذا رقم 5. ورقم 6، تجوز الغيبة في إطار الجرح والتعديل في علم الحديث، يعني من أجل أن نحذر الناس من الرواة الضعفاء أو الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه 6 مواطن تجوز فيها الغيبة. الإمام البخاري من ورعه رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يقول بأن هذا الرجل يكذب، قال: يجتنب أن يقول فلان كذاب. غيره من النقاد يقول: فلان كذاب، فلان يكذب، لكنه كان يقول منكر الحديث. وهو قال: إذا قلت لكم منكر الحديث فالرجل لا يؤخذ حديثه لكذب. فإذا أراد أن يقول لك بأن فلان يكذب، بدل ما يقول يكذب يقول منكر الحديث، أو يقول فلان كذبوه، يعني النقاد كذبوه، بدل ما يقول فلان ضعيف يقول فلان ضعفوه، يعني رجالات الحديث ضعفوه. قال حتى هو لا يقع في غيبة إنسان، مع أن هذا الإنسان يستحق أن يكشف أمره على الملأ، لكن من ورعه رضي الله تعالى عنه كان يعني يجد إذا وجد كلمة أفضل من أن يواجه الشخص بخطئه وتبين المغزى لينجو من أي شك أو أي شبهة. قال البخاري رحمه الله: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها، أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا لا يكون لي خصم في الآخرة. وروى الخطيب بإسناده عن الفربري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي: أين تريد؟ الفربري من تلامذة الإمام البخاري. قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرئه مني السلام. ما شاء الله، وصل له سلام من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد ابن العباس الفربري: أملى أبو عبد الله علي حديثا كثيرا يوما. إمام بخاري أبو عبد الله الفربري يقول: في يوم أنا كنت جالس مع أستاذي وأثناء الدرس هو يملي علي أحاديث، بس يبدو طال الدرس، والفربري يكتب والبخاري يملي عليه. قال: فخاف ملالي، خاف الإمام بخاري لأقوم أنا مل أو كون مليت، فقال لي: طب نفسا فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال له: الله يهنيك يا فربري، الناس عم تغني في غنائها، وناس عم تلهو في لهوها، وناس عم تلعب في لعبها، وناس عم تبيع وتشتري في بيعها وشرائها، وناس في صناعاتها، وأنت جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ حديثه، جالس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان هؤلاء القدوات، هؤلاء الكبار يرون طلبهم للعلم. والله يا أخوان، لو أن أحدكم شكر الله تعالى إلى يوم القيامة لأنه يكرمه بحضور مجالس العلم، مجالس القرآن، مجالس الحديث، ما أديت شكر الله تعالى على ما أنعم الله تعالى به عليك، فأنت تجلس في مجالس يذكر فيها اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سئل أحد رجالات الحديث: بأية نية نطلب الحديث؟ فقال: ألستم تروون أنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات؟ قالوا: بلى. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، فأنت تجلس في مكان يذكر فيه اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتنزل الرحمات عليك ببركة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تجلس في مجالس كلها تلاوة للقرآن الكريم، كلها مدارسة للقرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. فالله عز وجل جاء بك إلى مكان تحفه الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت فيهم السكينة، ذكرهم الله في من عندهم. قال: وسمعته يقول: كنت أستغل كل شهر 500 درهم. يبدو الإمام بخاري إما عنده عقار يؤجره، أو أنه عنده عمل تأتيه بغلة. أستغل يعني يأتيني غلة. كل شهر 500 درهم، فأنفقت كل ذلك في طلب العلم، يعني كل شيء كان يأتيه ينفقه بعد حاجاته الخاصة في طلب العلم. فقلت: كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين من كان خلوا من المال؟ فجمع وكسب بالعلم حتى اجتمع له. يقول في ربري أنه للإمام البخاري أنه في فرق كبير بين من يكون معه مال وينفقه على العلم، وبين ما يكون معه مال وإنما يأخذ المال من العلم. يعني في ناس جعلوا العلم حرفة، جعلوا العلم تكسبا، فهو يعلم لأجل المال، إذا ما بتعطيه مال ما بيعلم، هو يقرئ القرآن لأجل المال، إذا ما بتعطيه مال ما بيقرئ قرآن. الطفل تتعلم قرآن ما بتعلم، جيب مصاري لعلمك قرآن. تعطيه مال بيعلمك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتعطيه مال ما بيعلمك. الفيربري يقول: كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين من كان خلوا من المال فجمع وكسب بالعلم حتى اجتمع له. فقال أبو عبد الله: ما عند الله خير وأبقى. الحمد لله اللي الله قامنا بهذا المقام، وما عند الله خير وأبقى. يا إخوان يا أهل الشام، من فضل الله تعالى عليكم أن كل شيوخ الشام بلا استثناء يعملون في تقريء القرآن وتقريء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدريس الفقه الإسلامي وتربية أبنائكم بالمجان. مرة ثانية يا أهل الشام، إن من فضل الله تعالى عليكم أن كل شيوخ تعليم القرآن الكريم وتعليم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقريء الفقه الإسلامي وتربية أبنائكم يعملون من دون أجر، وهذا غير موجود في بلاد أخرى، إلا اللهم إلا ما ندر. في بلاد أخرى أنت تذهب من أجل أن تتعلم القرآن بيقول لك طيب على الساعة 3000 فرقة، بدك تسمع للشيخ قرآن بيقول لك خير إن شاء الله بالساعة 2500. طيب أخي أنا بدي أتعلم الفقه عن عيني بالساعة 2500. طيب أنا بدي أحط ابني على المولي يا قرآن على عيني بالشهر 20,000 فرقة 50,000 فرقة. من فضل الله علينا أيها الإخوة في هذا البلد، شيوخ إقراء القرآن الكريم يأتيهم أبناؤنا ويأتيهم رجالنا ونذهب نحن إليهم يهشون لك ويبشون لك ويطيلون النفس معك، وتخطئ معهم مرة فمرة مرة فمرة، وهم في كل يعني رحابة صدر، وربما جاء الطالب إلى بيت الشيخ والشيخ هو الذي يقدم له الضيافة وهو الذي يقدم له الفطور أحيانا وهو الذي يقدم له العشاء أحيانا، بس المهم أنت تعلم القرآن الكريم، أنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تعلم الفقه الإسلامي. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. بس مطلوب أنتم يا أخوان كلكم تتحولون إلى دعاة إلى الله، يعني كما أن الآخرين يخدمون دين الله عز وجل لوجه الله، أنت كمان نريدك أن تتعلم هذا الدين وتنشره في من حولك ولوجه الله تعالى. هذا لا يتصور في البلد أيها الإخوة في مبادئ أخرى، أي مبدأ آخر غير الإسلام أصحابه الذي يعتنقونه يعتنقونه من أجل المال. حتى إذا بده يحضر اجتماع بيقول لك قديش التعويض يا أخي، تعال احضر اجتماع من أجل مبدأك الذي تعتقد، أخي قديش التعويض هون؟ إذا في تعويض بيجي، ما في تعويض ما لي مصلحة. أخي تعال بدنا نسلمك أنت تكون يعني المشرف على هذا الفكر الذي أنت تحمله. أخي ماشي الحال أنه بصير مشرف، بس قديش أنتو تعطوا لهذا المشرف؟ هيك والله قليل، مو خرجة زودوها، إذا لقى السعر مناسب بيرضى، ما لقى مناسب بيقول لك أخي شو بدي بهذا الأمر. كل معاهد القرآن الكريم يا أخوان الموجودة في سوريا كل من يدرس فيها لوجه الله تعالى. ومرة كنت جالسا مع أناس لا دينيين فسألوني وقالوا: أساتذة القرآن الكريم الذين يعلمون في معاهد القرآن الكريم في البلد هؤلاء، والمدرسات أيضا الداعيات، هؤلاء موظفون عند الأوقاف وموظفات؟ شو يعني موظفون وموظفات؟ يعني إله راتب بآخر الشهر؟ قلت لهم لا. قال لك؟ قلت كلهم متطوعون متبرعون لوجه الله تعالى. قال ما يأخذون شيئا؟ قلت أبدا على الإطلاق، بالعكس مرات من قلهم هاتوا أعطونا مصاري بدنا نعطي هدايا للطلاب. يعني حتى الأستاذ الذي يدرس من قله الله يوفقك أمننا كمان شيء 10,000 ورقة 20,000 ورقة بآخر الدورة، وللثاني 20 الثاني عشان يتجمع معنا 500,000 نوزع هدايا على الطلاب، وربما أحدهم هو يأتي بهدايا لطلابه لوجه الله تعالى. هلا يا أخوان هذا جزاهم الله خيرا، بس مطلوب منا نحن، مطلوب منك أنت إذا أنت ما تشتغل بالدعوة اشتغل بتمويل الدعوة. معقول لك أن هذا الشيخ وهذا الأستاذ هو بده يدرس، هو بده يعلم، هو كمان بده يجيب مصاري يعطيهم لأولادك من أجل أنه والله ابنك يحفظ القرآن الكريم. أنت مطلوب كمان أن تبذل شيئا لأجل الدعوة الإسلامية. أنت إذا بتبعت ابنك لدورة لغة إنجليزية ما بيخطر لبقى، مو لازم تدفع التزام؟ القرآن لا يريد منك التزاما، وعلماء الشام لا يريدون منك التزاما، والعلماء لا يريدون منك التزاما، بس أنت عليك أن تفعل شيئا. أنت عندك يا أخي مواد قرطاسية تتاجر بها، سواء كنت تاجرا كبيرا أو وسطا أو صغيرا، ما علي أن تقطع شيئا من هالقرطاسية وتأتي إلى مدير هذا معهد القرآن الكريم أو الشيخ الذي يعلم تقول هذه هدايا للطلاب. أنت عندك معمل بوظة، ما علي أن تقول يا أخي أنا سآتي للطلاب بهدية من هذه البوظة. أنت عندك مواد غذائية، عندك ملبوسات. المهم كلنا نتحرك لخدمة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري كان عنده مال وهو إمام المسلمين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبذله لطلب العلم. قال ورأيته ناول رجلا مرارا صرة فيها 300 درهم، ذلك أن الرجل أخبرني ما كان فيها من بعد، فأراد أن يدعو له. يعني الإمام بخاري يبدو يتصدق على هذا الرجل، فأراد الرجل أن يدعو له، فقال له أبو عبد الله ارفق واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم أحد بذلك. الله أكبر، يعني هو عم بيساعد هذا الرجل وعم بيقول له خلص لا تدعي لي بلا ما ينتبه حدا أن أنا أقدم لك شيئا. قال أبو منصور غالب ابن جبريل أقام الإمام البخاري عندنا أياما فمرض واشتد به المرض ودعا بدعوات قبل موته ثم اضطجع فقضى رحمه الله تعالى. وكان فيما قال لنا وأوصى إلينا أن كفنوني في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ففعلنا ذلك. فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، ما شاء الله. قال فدام ذلك أياما، ثم علت سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره، فجعل الناس يختلفون ويتعجبون. يعني يجوا على المكان يشوفوا في شيء كأنها أعمدة بيضاء من القبر إلى السماء، جعل الناس يختلفون. يعني مو واحد شافها، ناس تروح تجي يفتحوا شوفوا شوفي على قبر البخاري. قال والريح الطيب تدوم أياما كثيرة حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك. يعني عم بشموا رائحة وعم يروا سواري من النور، أعمدة من النور. قال وظهر عند مخالفيه أمره بعد وفاته. في بعض الناس كانوا في حياة البخاري ينقمون عليه لما رأوا هذا المشهد بعيونهم، قالوا معناته هذا الرجل حي، نحن أخطأنا في حقه، له رتبة عند الله عز وجل. قال وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب. يعني كانوا يبدو يذمون الإمام البخاري، يتكلمون في حق البخاري. لما طلعوا إلى القبر ورأوا الناس يقولوا له تعال شوف هذا الرجل شو عم بيصير عند قبره. وقال محمد ابن محمد ابن مكي الجرجاني سمعت عبد الواحد ابن آدم الطواويسي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت ما وقوفك يا رسول الله؟ خير واقف. فقال انتظروا محمد ابن إسماعيل البخاري. قال فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو ما بيعرف بأنه البخاري ميت، بعد شيء 3-4 أيام أخبر بأن البخاري مات. فقال متى مات؟ قالوا له يوم كذا، وإذ هو نفس اليوم الذي رأى فيه الرؤيا. يا أخواني، اللي بيخدم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يلي بيخدم شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يلي بيعيش لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، ويعتني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا. يعني أنت وعايش يعتني بك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت وميت يعتني بك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال خلف ابن محمد الخيام: سمعت مهيب ابن سليم الكرميني يقول: مات عندنا البخاري ليلة عيد الفطر سنة 256، وقد بلغ 62 سنة، يعني 256 للهجرة، وعمره 62 سنة. وليلة عيد الفطر، ليلة عيد الفطر شو تسمى؟ هلأ نحن إن شاء الله تعالى بعد 7 أيام يكون ليلة عيد الفطر، ماذا تسمى ليلة عيد الفطر؟ ليلة الجائزة. في ليلة الجائزة مات الإمام البخاري، وقد رؤي في الرؤى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظره. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام البخاري، وأن يعطيه من الأجر والثواب ما خدم به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على نهجه وعلى إثره، وأن يلحقنا بعلمائنا وبصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، وأن يجعلنا على إثرهم سائرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أنار الله آفاق البرايا.